الخلق أجمعين للطيور ووكرها وصغرها للحياة ومن يصلي على الأمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما اتخذ صاحبة ولا ولد، وأشهد أن خير من قام لله وركع وسجد محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه نجوم الدجى ومصابيح الهدى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، آمين. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، أشهد الله أني أحبكم جميعا في الله، والله أسأل أن يجمعني بكم دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته ومقامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، عود حميد إلى برنامجكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أحلى وما أجلى وما أجمل وما أبهى أن يكون اللقاء مع كلام رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، مع كلام خليل رب العالمين، مع كلام سيد الأولين والآخرين، نأخذ منه العبر والفوائد والدروس والعظات. والله أسأل أن ينفعني وإياكم بجميع ما أقول وبجميع ما تسمعون. روى الشيخان في الصحيحين عن راوية الصحابة سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. الله الله، يا له من حديث رائع يحمل بشريات عظيمة وكبيرة وضخمة. إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. الله له الأسماء الحسنى. ما معنى أن أسماء الله حسنى؟ يعني بلغت في الحسن المنتهى. كل أسماء الله جميلة، كل أسماء الله تحمل معان رائعة وعظيمة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه. وهنا يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. الله الله، من أحصاها دخل الجنة. ما معنى من أحصاها؟ هل معنى من أحصاها يعني كتبها بماء الذهب في لوحة وعلقها في بيته في محل عمله؟ هل هذا هو المراد بقول النبي من أحصاها، أن نكتبها بحروف مزخرفة جميلة بكتابة بماء الذهب في لوحات رائعة الجمال ونعلقها على جدران المساجد وفي البيوت وفي الأعمال؟ لا. ما معنى من أحصاها؟ من أحصاها يعني نغنيها بالموسيقى أو من غير الموسيقى. من المؤسف أن بعض الأفراح يبدأون فيها على الموسيقى بأسماء الله الحسنى، وبعد أسماء الله الحسنى على الموسيقى تأتي أغاني الشوارع، الحب والغرام والعشق والهيام ولا الهيام والمخدرات والرقص والمصائب. هل هذا معنى من أحصاها أن نغنيها بموسيقى أو من غير موسيقى؟ ما معنى من أحصاها؟ من أحصاها يعني حفظها وعلم معانيها وعرف مدلولها وعمل بها. ربنا اسمه الرحمن واسمه الرحيم، عارف معنى اسم ربنا الرحمن ايه؟ عارف الفارق بين اسم ربنا الرحمن وبين اسم ربنا الرحيم ايه؟ ربنا اسمه القدوس، ايه معنى القدوس؟ ربنا اسمه الجبار، ايه معنى الجبار؟ ربنا اسمه المتكبر، ايه معنى المتكبر؟ يبقى من احصاها يعني حفظها وعرف معانيها ومدلولها وعمل بمقتضاها. السؤال الثاني، هل أسماء الله عز وجل تنحصر في 99 اسما فقط؟ الجواب لا، بل أسماء الله أكثر من هذا بكثير، بدليل الدعاء الذي علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم للأمة من أجل تفريج الكرب، وفيه اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. إذن من أسماء الله أسماء لا نعرفها استأثر بها رب العالمين في علم الغيب عنده. تقول لي إزاي ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما؟ أقول لك لو أني قلت إن لفلان 100 عبد، هل ينفي هذا أن له عبيد آخرون غير 100؟ لا ينفي. فلان عنده 10 سيارات، هل فهمت إن 10 سيارات وفقط ما عندوش ممتلكات تاني؟ نعم، لله 99 أسماء أنزلها في قرآنه وفي سنة رسوله، لكن هناك أسماء استأثر الله بها في علم الغيب عنده، فأسماء الله أكثر بكثير من 99 اسم التي وردت في القرآن وفي السنة. والشيء كلما عظم قدره كلما زادت أسماؤه الطيبة، والشيء كلما خبثت مكانته كلما كثرت أسماؤه السيئة. القرآن أعظم كتاب أنزله الله على أعظم رسول إلى أعظم أمة في أعظم شهر وفي أعظم ليلة. القرآن له كم اسم؟ أكثر من 30 اسم، ذكرها الفخر الرازي صاحب التفسير الكبير وغيره من أسمائه: القرآن، التبيان، الذكر، الذكرى، التذكرة، الروح، الرحمة، الشفاء، الهدى، أسامي كثيرة كلها أسماء جميلة. الشيء كلما عظم قدره كلما كثرت أسماؤه الطيبة. النبي محمد صلى الله عليه وسلم له كم اسم؟ 5 أسماء، هو محمد وأحمد والحاشر والماحي والعاقب. هذه أسماء وردت في السنة الصحيحة، وليس من أسمائه كما تعرفون مصطفى، وليس من أسمائه كما تعرفون ياسين، وليس من أسمائه كما تعرفون طه، بل من زعم أن من أسماء النبي طه فقد تاه، يعني ضل وجانبه الصواب. الأسد ملك الغابة، له يجي 30 اسم كلها أسماء جميلة: الليث، القسورة، الأسد، الدرغام، الغضنفر، أبو الحارث، أسامة، الضيغم، الورد، كلها أسماء جميلة. الله جل جلاله أعظم عظيم، أسماؤه أكثر من 100 اسم، كل أسماء ربنا حسنى بلغت في الحسن المنتهى. سل الشباب، سل البنات في الجامعات عن أسماء الله الحسنى، وسلهم عن أسماء اللاعبين والممثلين والمطربين، تجد ما يؤلم القلب، ما يوجع الفؤاد. قل له يا ابني ربنا اسمه القدوس، يعني ايه القدوس؟ تجد الشاب يمط لك شفتيه ويقول لا أدري. يا ابني ربنا اسمه المتكبر، ايه معنى اسم الله المتكبر؟ يمط شفتيه. يا ابني اذكر لي دلوقتي 20 اسم ورا بعض من أسماء الله الحسنى، تجد هذا الشاب يتعثر، تجد هذه الفتاة تتعثر. اسأل نفس الشاب عن أسماء اللاعبين في فريق كذا، يقولك القدام ولا اللي بيلعبوا لسه، اللي احترفوا ولا لسه موجودين. اسأله عن أسماء المطربين، يقولك قديم ولا جديد. أسماء الممثلين، يقر لك 10 الأسماء في ثانية. هذا إن دل فإنما يدل على أن معظم هؤلاء يعبدون ربا لا يعرفونه، يعبدون إلها يجهلون أسماءه، يجهلون صفاته، وهذه مصيبة. وأي مصيبة يا ابن ربنا اسمه الجبار، لأنه يجبر كسر قلبك. اللهم اجبر كسر قلوبنا يا رب، اللهم اجبرنا يا رب. يا ابن ربنا اسمه المتكبر، يعني المتكبر عن صفات النقص. الله له الكمال كله، متكبر عن صفات النقص، لا ينسى، لا يضل، لا يظلم، لا ينام، بل لا تأخذه سنة، لا يأكل، لا يشرب جل جلاله، لا يحتاج إلى معين ولا إلى وزير. إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، متكبر عن كل صفات النقص، متكبر عن ظلم عباده وإن كانوا كافرين. وما ربك بظلام للعبيد، تقول ظلام مبالغة من ظالم، لا يعني لا يقع منه كثير الظلم، لكن قد يقع منه قليل الظلم. أقول قال الله إن الله لا يظلم الناس شيئا، لا يظلم أحدا حتى ولو كان كافرا، لا بظلم كثير ولا بظلم قليل. جل جلال الله سبحانه وتعالى المتكبر على العتاة، على الجبابرة، على الظلمة. ده معنى من معاني اسم الله المتكبر. والله لو عرفنا أسماء الله الحسنى وصفات الله العلى، لو عرفنا الأسماء بمعانيها بآثارها بمدلولاتها، لوجدنا للعبادة مذاقا آخر، ولوجدنا لتلاوة القرآن مذاقا آخر، ولشعرنا باليقين. إنما المصيبة أن أكثر الناس يعبدون ربا لا يعرفونه، ووالله العظيم لو عرف الناس ربهم لأحبوه، والله لو عرف الناس ربهم لأحبوه. فاللهم علمنا وزدنا علما وارزقنا العلم النافع مع العمل الصالح يا رب. قال الله عز وجل: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ما معنى الإلحاد في أسماء الله عز وجل؟ من الإلحاد في أسماء الله عز وجل أن تسمي الله باسم لم يسم به نفسه ولم يسمه به رسوله صلى الله عليه وسلم. تجد بعض الكتاب يتكلموا عن ربنا يقول لك وقد فعل المخترع الأعظم كذا، وقد خلق المخترع الأعظم الشمس والقمر، ليس من أسماء الله الصانع ولا المخترع الأكبر. بعضهم يسمي ربنا بأسماء لم يسمي ربنا بها نفسه، يقول لك الحاج محمد عبد الله، وإلا دي يكتبها إزاي؟ ألف لام ألف وهيها على السطر، إلا، ليس من أسماء الله إلا. ربنا اسمه الإله، اسمه الله، إلا ده مين؟ ما نعرفهوش. أنت تسمي ربك بغير ما سمى به نفسه، هذا من الإلحاد في أسماء الله. واحدة زعلانة من جوزها وبيقول لها هعمل وسوي فيكي، وهي مستهيفة تقول له حوش يا حواش، هو ربنا اسمه حواش؟ يقول لك استر يا ستار، ربنا مش اسمه ستار، اسمه ستير. هذا من الإلحاد في أسماء الله. ومن الإلحاد في أسماء الله أن ننطقها على غير منطوقها الصحيح. اسم حضرتك إيه؟ يقول لك الحاج عبد الرازق. يا سيدي اسمها الرازق، الرازق الرزق يعني المصيبة، أنت عبد المصيبة؟ يقول لي يعني هكلمك نحوي يا عم الشيخ. أيوة مع القرآن كلمني نحوي، مع أسماء ربنا أضبط لسانك. هو ينفع سعادتك تقرأ سورة الفلق فتقول قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق؟ إذا أنت تحرف في القرآن. برضو مع اسم ربنا انطقه بمنطوقه الصحيح. قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أنت عيان يبقى يا شافي يشفني، أنت عايز فلوس يا رزاق ارزقني، أنت ضعيف يا قوي قوني، أنت محتار يا هادي اهدني، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. سؤال رابع، هل يجوز إطلاق بعض أسماء الله على بعض البشر؟ الجواب نعم، إلا ما خص الله به نفسه. زي إيه؟ زي اسم ربنا الله، ما ينفعش حد يتسمى الله. زي اسم ربنا الرحمن، ما ينفعش نسمي حد الرحمن، وابعد عن صفات الجلال. قال الله عز وجل قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. فلا نسمي حد الله ولا نسمي حد الرحمن، لكن ممكن نقول فلان ده رحيم، فلان ده رؤوف. الله وصف نبيه فقال بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله من أسمائه الحي، وقال في قرآنه يخرج الحي من الميت. الله من أسمائه العليم، وصف نبيه إسحاق فقال وبشروه بغلام عليم. الله من أسمائه الحليم، وصف نبيه إسماعيل فقال فبشرناه بغلام حليم. الله سميع، الله بصير، وصف ربنا الإنسان فقال فجعلناه سميعا بصيرا. الله هو الرؤوف الرحيم، وصف نبيه فقال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والصفة تتبع موصوفها، النبي رؤوف، لكن أين رأفته؟ من رأفة الرؤوف جل جلاله. نبي رحيم، لكن هل تذكر رحمته أمام رحمة الرحيم جل جلاله؟ إن رحمة النبي من رحمة الله بالعالمين. ربنا وصف سيدنا إسحاق إنه عليم، هل يتساوى علمه مع علم العليم الحقيقي؟ أي عالم في الدنيا علمه سبقه جهل، ويتبعه مع الكبر غالبا نسيان. قال تعالى والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، لكن ربنا علمه من الأزل وإلى الأبد، يحيط بتفاصيل تفاصيل التفاصيل، لا يضل ربي أبدا ولا ينسى جل جلاله. هناك أسماء لله ينبغي ألا تطلق مفردة، فلا تقول الله هو الدار، يا أخي قول النافع الدار، المعز المذل، المعطي المانع لابد أن تذكر هنا الاسم وتذكر مقابل هذا الاسم. إليك نموذج لاسم من أسماء الله عز وجل، ألا وهو اسم الله الهادي. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الهادي من أسماء الله عز وجل، وهذا الاسم ورد في القرآن مرتين، مرة في سورة الحج ومرة في سورة الفرقان. قال جل جلاله في سورة الحج: وإن الله لهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ورد اسم الله الهادي في سورة الحج، وورد اسم الله الهادي في سورة الفرقان في قول ربنا الرحمن: وكفى بربك هاديا ونصيرا، وكفى بربك هاديا ونصيرا. والهادي سبحانه هو الذي هدى جميع خلقه لما فيه سعادتهم وصلاحهم في الدنيا والآخرة. والعبد منا يفتقر في كل أحواله إلى هداية ربه عز وجل له، حتى يهديه إلى كل خير، وحتى يحفظه ويقيه من كل شر. هذا وقد قسم العلماء هداية الله عز وجل للخلق على أربعة أقسام. الهداية الأولى هي الهداية العامة لكل الخلق، للملائكة والجن والطير والإنس والدواب والجماد، هداية عامة لكل الخلق لما فيه صلاح المعاش. ومنه قول فرعون لموسى عليه السلام، قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ربنا الهادي الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، يعني هداه لما فيه صلاح معاشه. يا أخي، قالوا لأحمد بن حنبل: ما الدليل على وجود الله عز وجل؟ قال: البيضة. قالوا: البيضة؟ قال: نعم، هنا حصن حصين ليس فيه نافذة ولا باب، يخرج منه مخلوق ضعيف مليح الخلقة حسن الصوت، ظاهر هذا الحصن الفضة، وداخله الإبريز الصفار يعني لون الذهب، ويخرج منه كائن ضعيف جميل الصورة حسن الصوت. من الذي ألهم الفرخ في هذه الدقيقة بالذات، في هذا الزمان بالذات، أن يبدأ في هدم الحصن من الداخل ليخرج للدنيا؟ الله الهادي الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هداه لما فيه صلاح معاشه. جماعة بتوع العلم اللي بيعتنوا بدراسة سلوك الحشرات، الطير والنحل النمل، هذه الأشياء، لاحظوا أن النملة يجمع في فصل الصيف الحبوب ويدخرها في جحره لفصل الشتاء، لأن النمل بيعمل بيات شتوي. كلما أخذت النملة حبة نشرتها نصفين ونزلت بكل شق إلى الجحر، إلا مع حبة الكزبرة، وجدوا أن النملة يقسمها على ثلاثة أجزاء، فاندهشوا لهذا السلوك مع هذه الحبة بالذات، وقالوا: لابد أن من وراء هذا السلوك سر. فجاءوا بحبة كزبرة وشقوها نصفين، زرعوا كل نصف لوحده وسقوه الماء فأنبت، فجاءوا بحبة أخرى شقوها على ثلاثة أجزاء، غرسوا كل ثلث لوحده وسقوه الماء فلم ينبت. طب بربك، من الذي علم النمل هذه المعلومة الزراعية؟ الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذا من هداية الله العامة لكل مخلوق. ابن قيم الجوزية ذكر في كتابه مفتاح دار السعادة عجائب من هذا في عالم الطير والنمل والنحل والوحش والبحر، عجائب. يقول الفأرة إذا ذهبت تشرب من قدر الزيت تسرقه، إذا نزل منسوب الزيت إلى أسفل القدر وعجزت الفأرة عن شربه تملأ فمها بالماء ثم تمجه في قدر الزيت ليطفو الزيت على سطح الماء فتشرب منه. الله الله الله، من اللي علم الفأرة هذه المعلومة الكيميائية؟ إن الزيت أخف من الماء وأنه يطفو على الماء، هذه معلومات تعلمناها في الكتب، تعلمناها في الجامعات، تعلمناها في المعامل. من الذي هدى الفأر لهذه المعلومة؟ الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. تقرأ عن موضوع تلقيح النباتات ولك في تلقيح هوائي، ربنا أرسل الرياح لواقح، في تلقيح عن طريق الطيور وعن طريق النحل وعن طريق الحشرات، تقوم الزرعة تطلع وردة شكلها جميل جذاب حتى تجذب إليها الحشرة، تطلع ريحة جميلة حتى تجذب إليها النحل. النحل يمتص من الرحيق وهو لا يدري أنه يأخذ في جناحي وفي رجله بعض الحبوب ويطير على زهرة أخرى فيحصل تلقيح فتثمر الثمرة. يا سبحان الله، من الذي علم النبتة هذه المعلومة؟ الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. تلاقي الطيور في وقت معين تهاجر من أقصى الدنيا إلى أقصى الدنيا حتى وتنزل في مكان معين فتتزاوج أو تبيض إلى أن تخرج الأفراخ ثم تطير ثم ترجع وتأخذ أفراخها إلى موطنها الأصلي. كذلك الأسماك، هناك رحلات. يا سبحان الله، من الذي عرفها الطريق؟ من الذي دلها على هذا الزمان بالذات لتهاجر؟ من الذي ألقى في روعها أن تنزل في هذا المكان لأنه أصلح مكان للتزاوج حتى تخرج الأجيال الجديدة القادمة؟ الله الهادي الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. قديما كانت المرأة إذا أرادت أن تدعو لولدها، ده قبل الإسلام، خارج الشغل يقول لها ادعي لي يما، تقول له رزقك رازق النعاب في العش، رزقك رازق النعاب في العش. ايه النعاب؟ قالوا فرخ الغراب. الغراب انثى الغراب بعد ما تبيض كده والكتاكيت تخرج من البيض تسيبهم وتمشي، بخلاف معظم الطيور، طائر يطير ويأتي بالطعام ويطعم الفرخ ومش عارف، هي لا، ما عندهاش اصل في الحته دي، تسيبهم وتمشي. طب هيموتوا كده، هيموتوا ياكلوا قشر البيض خلاص، هيموتوا من الجوع. هم خارجين من البيضه وعليهم بقى ما في البيضه من بقايا، هذه الرائحه تجذب الى النعاب الجراد، ولا طعام ألذ ولا أطيب ولا أنفع في هذه المرحلة لفرخ الغراب من الجراد. كأن ربنا عز وجل يسوق إليه الرزق في عشه وهو ضعيف مسكين لا حول له ولا قوة إلا بالله عز وجل. هو بستك كانت تقول لك ده ربنا يا ابني بيرزق الدودة في الحجر، يبعت لها رزقها لحد عندها. فالله هو الهادي، وهداية الله قسمها العلماء على أربعة أقسام. واحد، هداية عامة لكل مخلوق لما فيه صلاح معاشه، هداية عامة للملائكة، للجن، للطير، للإنس، للوحش، للسمك، للحشرة، حتى للجماد. نعم. والهداية الثانية هداية الدلالة، وهي هداية البيان والإرشاد، وهي حجة الله على جميع خلقه من المكلفين من الإنس والجن. وهذه الهداية، هداية الدلالة، هي التي لا يعذب الله بها أحدا إلا بعد إقامة الحجة عليه. قال ربنا: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال ربنا في شأن هداية الدلالة: إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. قال ربنا: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. تقول له واحد صلي، أو على طريقة الشيخ يعقوب ربنا يبارك في عمره، أنت ما بتصليش ليه؟ يقول لك: لما ربنا يهديني. لما ربنا يهديك، ما هو هداك. أولم يعطك ربك وسائل الفهم؟ ألم نجعل له عينين؟ هكذا قال ربنا: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، طريق الحق وطريق الشر، طريق البر والطاعة وطريق الضلالة والعمى. دي هداية الدلالة. مش ربنا أنزل لك من السماء كتب؟ مش أرسل لك رسل؟ تقولي لما يهديني، ما هو هداك. أنت اللي مش عايز، أنت اللي معرض. وربنا قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هداية الدلالة. قال ربنا في قرآنه لنبيه محمد: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هداية التعليم، الإرشاد، البيان، هذه كلها من هداية الدلال، من هداية الدلالة. يا راجل، ده الأعرابي اللي يرعى شوية غنم لما نظر في الكون دلته مخلوقات ربنا في الكون على أن هذا الكون من ورائه إله عظيم عليم قوي قدير، حتى من غير ما يجيله رسول. الأعرابي وجد آثار الأقدام مطبوعة على الرمال، وجد أمامه بعرة، فأمسك البعرة وقال: إن البعرة تدل على البعير، وأثر الخطى يدل على المسير، سماء ذات أبراج، وبحار ذات أمواج، وصحاري وفجاج، أفلا يدل كل هذا على اللطيف الخبير؟ ربنا أعطاك وسائل فهم، وأمرك أن تنظر. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، آيات كثيرة في القرآن تحضك على عبادة التفكر والتأمل. قال رسول الله: الحلال بين والحرام بين. كل هذا من هدايات الدلالة. طيب، للبعض إشكال في آيتين اللي هم إيه؟ يقول لك: قال الله عز وجل عن نبيه: وإنك، يعني يا محمد، لتهدي إلى صراط مستقيم. وقال: ولكل قوم هاد. وقال لنبيه: إنك لا تهدي من أحببت. كده ظاهر تناقض بين الآيتين. مرة ربنا يقول للنبي: وإنك لتهدي، ومرة يقول له: إنك لا تهدي. كيف نجمع بين الآيتين؟ الجمع هين وسهل ويسير. وأنا أوصي المشاهدين باقتناء كتاب اسمه دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للعلامة الشنقيطي، رد على كل هذه الإشكالات، والحمد لله رب العالمين. في هداية منفية وفي هداية مثبتة، كلاهما في حق النبي. الهداية المثبتة، هداية الدلالة، الإرشاد، التعليم، البيان. أما هداية التوفيق فهذه لا يملكها إلا الهادي، فاللهم اهدنا فيمن هديت. يبقى هداية ربنا يا مسلمين أربع أنواع: هداية عامة لكل مخلوق، يخرج الصبي من بطن أمه يلتقم ثديها، عارف أن رزقه هنا، هو لا يعي ولا يتكلم، مين اللي علمه؟ مين اللي فهمه؟ مين اللي هداه؟ الله عز وجل. هداية عامة وهداية دلالة وهداية إعانة وتوفيق، هذه لا يملكها إلا رب العالمين. قال تعالى: من يهدي الله فهو المهتد. قال جل جلاله: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء، يعني بذنوبه كعقوبة له، كقول ربنا هناك: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأضلهم بذنوبهم، يعني خد بالك. وما ربك بظلام للعبيد. قال ربنا عن اليهود: وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم، يعني قلوبكم بقت غلف، ربنا طمس نورها بذنوبكم، خد بالك. قال ربنا: أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. قال ربنا لنبيه: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء ولو شئنا، في موضع آخر: لآتينا كل نفس هداها. قال ربنا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. قال ربنا: والذين اهتدوا، هداية الدلالة، زادهم هدى، هداية الإعانة والتوفيق. صلي لما ربنا يهديني. طب ما بعت لك المؤذن يصرخ ويصيح ويقول: حي على الصلاة، حي على الفلاح. تعال بقى اتوضأ وقم واركع واسجد وقول له وانت ساجد: اللهم اهدني وزدني هدى ومسكني بالإسلام حتى ألقاك عليه. هنا: والذين اهتدوا زادهم هدى. قال رسول الله، قال الله عز وجل في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم ضال، كلكم ضال إلا من هديته، فاستهدوني، فاستهدوني أهدكم. اللهم اهدنا يا هادي، اللهم اهدنا يا هادي. فهناك هداية الدلالة وهداية الإعانة وهداية عامة لكل مخلوق. الهداية الرابعة وهي أعظم هداية: الهداية إلى الجنة في الآخرة. ربنا في سورة محمد صلى الله عليه وسلم يقول عن أهل الجنة: يا رب اجعلني وإياكم منهم، يقول: سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. الله، الناس اللي مع ربنا، ربنا قال هكافئهم في الدنيا بصلاح البال. اللهم أصلح بالنا، اللهم أصلح بالنا. الله، سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. الواحد في الآخرة من أهل الجنة أعرف ببيته في الجنة من بيته في الدنيا. انت لو سافرت فترة طويلة يمكن تيجي تتلخبط في الشارع، هنا كان في بيت اتهد، هنا طلعت عمارة، هنا عملوا كوبري، هنا عملوا جنينة، تتلخبط. أهل الجنة بقى عارفين قصورهم فين، عارفين ملكهم فين، من الذي هداهم؟ الهادي. قال في قرآنه: سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. ولذلك أهل الجنة: يا رب اجعلنا منهم، لما يدخلوا الجنة يقولون: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الله. طيب الهداية دي لها آثار على العبد؟ أيوة. ما آثار اسم الله الهادي على المؤمن؟ الأثر الأول: أن تفتقر إلى الله وتعرف أن الفضل في هدايتك لله وليس لك. ولذلك أجدادك الصحابة المؤدبين كانوا عند حفر الخندق يقولون: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا. والنبي يردد من ورائهم يقول: أبينا أبينا أبينا. ربنا هو الهادي. أنت مفتقر في كل حركة وسكنة إلى هداية الله لك. أنت وصلت للي أنت وصلت له ده من فلوس أو منصب أو علم أو كذا أو كذا من حظوظ الدنيا مش بعضلاتك، مش بدماغك، مش بعرقك، ده بتوفيق ربنا لك، بهداية الله لك. دايما افتقر إلى الله في هذا، وانسب كل فضل إلى الله، وانسب كل مرة وسيئة إلى نفسك أو إلى شيطانك. 2، ما دمت قد عرفت أن الله هو الهادي فاسأله ليل نهار أن يهديك. ولذلك علم النبي صلى الله عليه وسلم حفيده الحسن دعاء القنوت، وفي أوله: اللهم اهدنا في من هديت وتولنا في من توليت، إلى آخر الدعاء. اللهم اهدنا في من هديت. بل إن الله علمنا في قرآنه أن نسأله الهداية يوميا عشرات المرات. كل ما سعادتك تيجي تصلي سنة أو فرض في أي صلاة، في كل ركعة تقول: اهدنا الصراط المستقيم، تسأل ربك الهداية في كل يوم عشرات المرات. نعمة عظيمة جدا أن يريك الله الحق حقا ويرزقك اتباعه، أن يريك الله الباطل باطلا ويرزقك اجتنابه، أن ينجيك الله من الفتن. الهداية دي أعظم رزق. ربنا أمرك يوميا تطلب الهداية من الله عشرات المرات، ومش أي هداية، هداية كاملة. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. تدري من هم الذين أنعم الله عليهم؟ الأنبياء، الصديقون، الشهداء، الصالحون، وحسن أولئك رفيقا. افتقر إلى ربك، انسب الهداية التي أنت فيها لربك، اسأل ربك الهداية بعدد أنفاسك إن استطعت. 3 وأخيرا، كن من الهداة المهتدين. أؤمر بالمعروف بمعروف، انهى عن المنكر من غير منكر، استخلص الناس من المعصية، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، انشر السنة، اقمع البدعة، كن من الهداة المهتدين. أسأل الله عز وجل أن يهديني وإياكم في من هدى، وأن يأخذ بقلوبنا إلى طاعته، إنه ولي ذلك ومولاه. بحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وهو مشكاة الفضيلة والمعين لليتامى.